إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الفاضل، مع حديث آخر وموضوع لا تحيك أهميته عما سبق ذكره، وهو الكلام والحديث عن كبائر الذنوب التي أمرنا الله تبارك وتعالى باجتنابها وتركها والبعد عنها، ووعدنا في مقابل اجتنابها بتكفير السيئات ودخول جنة النعيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وبعد أن تكلمنا عن بعض الكبائر كالإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والسحر وترك الصلاة، نتكلم اليوم عن موضوع له صلة بجميع الناس، وهو الذي يتعلق بحق الوالدين، أما يسمونه في التحذير منه بعقوق الوالدين، لأن العقوق يقابل البر. بر الوالدين أمر الله عز وجل، والبر معناه الإحسان إلى الوالدين، أب وأم، الإحسان إليهما في القول والفعل، وطاعتهما في غير المعصية، الدعاء لهما، وحبهما، والصهر على خدمتهما، لا سيما إن احتاج إلى ولدهما، هذا كله يدخل في البر. والله سبحانه وتعالى أمر به في القرآن الكريم، يقول الله عز وجل في آية الإسراء لما أمر بطاعة الوالدين حين قال بعد أمره بالطاعة وبالوالدين إحسانا، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ونهى الله عز وجل عن عقوقهما وعن إساءة إليهما في القول والفعل، بل قال الله عز وجل فلا تقل لهما أف واخفض لهما جناح الذل من رحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فلا تقل لهما أف، هذا في النهي عن العقوق، وفي قوله واخفض لهما جناح الذل من رحمة وقل رب ارحمهما هذا أمر بالإحسان إليه بالدعاء له. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ثلاث آيات أو ثلاث لا تقبل إلا بثلاث. الآية الأولى قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن لم يطع الرسول لم يطع الله، لأن الله عز وجل قال من أطاع الرسول فقد أطاع الله. والثانية قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي لم يقبل مني. والثالثة أمر ربك أن لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فمن أطاع الله ولم يطع والديه كأنه ما أطاع. ثلاث لا تقبل إلا بذلك، هكذا قال عبد الله بن عباس، طاعة الله وطاعة الرسول وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله وطاعة الوالدين. هذه المعونة لها. ولهذا جاء الحديث النبوي في التحذير من العقوق. العقوق هو العصيان والتمرد عن الوالدين والإساءة لهما. والله عز وجل أمر بالإساءة إليهما وبرهما لأنهما سبب في وجود هذا الإساءة. سبب ظاهر. فالأم التي هي تعبت وصهرت وحملت في بطنها 9 أشهر حملت كرم ووضعته كرم كما قال الله عز وجل، والوالد هو الذي تعب عليه وأنفق عليه وصهر عليه وتحمل المشاق من أجله حتى كبر ينتظر الإحسان، وإذا به يلقى من ابنه الهوان ويلقى منه العصيان ويلقى منه سوء المعاشرة ويلقى منه الأذى ويلقى منه السب ويلقى منه الضرب ويلقى منه الإهانة والإبعاد، وربما طرد من البيت إلى غير ذلك من صور العقوق التي سوف نسمع عنها وهي كثيرة للأسف الشديد. وهؤلاء الناس التي يتلبوا هذا خطر عظيم. لا يقبل الله سبحانه وتعالى منك عملا صالحا لا فرضا ولا مثلا اذا كنت عاقا لوالديك. قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. قال العلماء صرفا يعني ولا عدلا لا يقبل الله عز وجل منهم لا فرضا ولا مثلا. من هم؟ قال العاق لوالديك. والثاني مدمن الخمر. والثالث المناع بما يعطي ويوفق ولكن يمن على الناس بما اعطى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا 3 لا ينظر الله تعالى اليهم يوم القيامه. لا ينظر اليهم الله عز وجل يوم القيامه. قال العاق لوالديه والمنان بما اعطى ومدمن الخمر. وجاء في بعض الروايات 3 لا يقبل الله منهم صفر ولا عدلا، ذكر منهم المكذب بالقدر. وفي روايه قال 3 لا يدخلون الجنه. 3 لا يدخلون الجنه، العاق يعني العاق لوالديه، والديون وهو الرجل الذي يقر الخبث باهله، والرجل المراه التي تتشبه بالرجال. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنه. والحديث في هذا كثيرا. قال عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه عاق، يعني محرم عليه دخول الجنه. والمقصود بالعاق هو العاق لوالديه. لهذا لابد الانسان ان يحذر هذه الامور، فيها نصوص فيها وعيد. مره يقول لا يقبل الله منه صفر ولا عدل، مره يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله تعالى اليه يوم القيامه، مره يقول 3 يدخلون النار وذكر من العقيده، ومره قال 3 لا يدخلون الجنه. يعني تصور مختلفه، لكن كلها تشترك في انه وعيد شديد. وعيد شديد لمن كان عاقا لوالديه. هذا امر لابد ان يتنبه اليه الانسان. والعقوق قد يقع في اشكال كثيره. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تعقلن والديك وان امرك ان تخرج من مالك واهلك، وان امرك ان تخرج من اهلك ومالك. ولهذا جاء رجل الى ابي الدرداء رضي الله عنه قال له ان امي تامرني بطلاق زوجتي. ما استطاع ابو الدرداء ان يقول له طلقتي. قال له اسمع، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد اوسط ابواب الجنه، فاحفظ ذلك الباب او ضيعه. فباب الليل الماكش هي الباب بتاع الجنه، احفظ هذا الباب او ضيعه. لما احفظ ما تكسر لو ضيعت ما تكسر. هذا ماذا يدل على وجوب العنايه بامر الوالدين والاحسان اليهما. وإن الإنسان يتهاون في هذا الأمر فإن هذا يكون قد وقع في معصية كبيرة وذنب خطير عظيم. جاء مرة رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي في الحديث الصحيح، قال له يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت صلاة الخمس وصمت رمضان وأديت الزكاة فمن أنا؟ قال أنت من الصديقين والشهداء يوم القيامة ما لم تعق والديك. تأتي بهذه الأعمال صوم صلي كذا تشهد تأتي بالشهادة أنت من الصديقين والشهداء، هذه ميزة عظيمة لأن مرتبة الصديقين والشهداء هم الذين أنعم الله عليهم كما قال الله عز وجل أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونحن دائما ندعو الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء، لأنك لما تقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا تجعلنا لا من اليهود ولا من النصارى، اجعلنا من هؤلاء المقبولين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت مع الصديقين والشهداء ما لم تعق والديك، يعني لو حصلت العقوق حرمت نفسك من هذا، بمعنى أنك لا تنتفع من هذه الأعمال الصالحة، الصلوات وصوم رمضان، تعمل الزكاة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا عصيت والديك لا تنتفع بهذه الأعمال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. ولهذا من علامة العبد الصالح إذا رأيت والديه يثنون عليه ويذكرونه بخير، نعرف هذا الإنسان أنه على طاعة وعلى خير. وإذا رأيت الوالدين ولا سيما إذا كانوا على استقامة وعلى صلاح يشكوان حال ولدهما، يعرف أن هذا الإنسان على خطر، على خطر، حتى وإن كان يأتي الأعمال الصالحة، حتى وإن كان من المصلين لا يتسبب في العقوق وحرمان الوالدين. بطبيعة الحال هناك أشياء لا يمكن للإنسان أن يطيع والده فيها، كما قال الله عز وجل وإن جهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن مع ذلك قال وصاحبهما في الدنيا معروف، لا تطعه في المعصية في المنكر في الكفر في الشرك، لا تطع والديه مهما كان، لكن مع ذلك أمر بالإحسان. جاءت أسماء بنت أبي بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله أعصي أمي وهي مشركة؟ يعني نوح زرها وهي مشركة؟ قال نعم، صلي أمتي وهي مشركة، صلي أمتي وهي مشركة. هذا الدل على أن الوالدين يحسن إليها ولو كان كافرا، يعني المعاشرة والمصاحبة بالمعروف مطلوبة. وكذلك عندما يكلفانك بأمر يصعب عليك شقه عليه، أنت فقير ما عندكش درهم يجي باباك يقول لك أعطيني 100 مليون، أنت ما عندكش 10 مليون، ما عندك تروح تسرق. إذا كلفك بشيء لا تفعله، لكن الشيء الذي تقدر عليه لابد أن توفي ولا بد أن تستجيب ولا بد أن تصبر حتى ولو أساء فيه. هذا المطلوب، هذا هو الدين، رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. ولهذا جاء تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من عق والديه. كلمة لعنة كلمة خطيرة، لأنها ماذا تدل هذه الكلمة؟ تدل الدعاء على الإنسان بالإبعاد من رحمة الله، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله. فالذي يعق والديه ملعوب على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كآكل من باوى كآكل من مال اليتيم، هؤلاء يلعنون عن الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يسوى جدا ان يحذر، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر، يعني بين ان من الكبائر ان يسب الرجل اباه. الصحابه استغربوا قالوا كيف الانسان يصل به الامر ان يسب والديه، وما ظنوا ان الانسان يسب والديه مباشره، وهذا موجود في الحقيقه، يعني بعض يسب هكذا والديه مباشره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني هذا. قالوا كيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب الرجل فيسب الاخر اباه، يسب الرجل ويسب ابويه فيسب الاخر ابويه، بمعنى ان تسب واحد يسب الباب هو يردك يسب الباب، فكانك انت الذي شتمت والديه. كيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب ابا الرجل فيسب الاخر اباه. هذا من العقوق، هذا ليس من سميح لك. ذكر المنذري قصه قال فيها الشيخ الألباني أن إسنادها حسن، رويت عن رجل من الصالحين يسمى ابن حوشب، يقول مرة أنه خرج في حين من الأحياء ومر على مقبرة، قال فإذا به يرى رجلا يخرج من قبر، قال رأسه ورأسه معه، ونهى أفاده نهى أفاده، يعني نهى قتل حمار، ثم دخل الحمراء رجع عليه، نظر فوجد امرأة عجوز أمام تلك المقبرة تلبس دخيل ثوبا، فقالت له الامرأة: أتعرف من هذه العجوز؟ قال لها لا. قالت له: هذه المرأة أم هذا الرجل، كانت أمه، وكان هو في حياته يتعاطى شرب الخمر، يدمن الخمر، فكانت أمه تنصحه وتقول: إلى متى وأنت تشرب الخمر؟ فيقول لها: ما زلت تنهى بينك ما ينهى بالحمار؟ يقول لها هذا. ابتلي بعد ذلك أنه صار يخرج من قبره وينهى ثلاثة حقائق كثيرة، لأنه جوزي بالعقوق والتزمه بالإسلام، وهذا أمر حاسم يسهل، صاروا يعرفونه في الواقع، صاروا يعرفونه، يعني أحيانا تصيب واحد يؤذي أباه ويسيء إلى أباه، الناس يتعجبون، قد يأتي إليه الرجل كبير السن 12 سنة يقول: لا تتعجب، ما تعجبش من أمرك، لأن أب هذا الرجل كان يفعل هكذا بالأمير والجزاء بالجزاء. هذا الإنسان المسلم بد أن يصبر. نعم صح، يعني يوجد بعض الآباء وبعض الأمهات، يعني كما يقال موصف عنهم شنو الغيرة، خاصة إذا يتزوجوا على الحضار وكذا، لكن لابد من الصبر، لابد من التحمل. يعني مسألة العقوق مسألة صعبة جدا، مسألة العقوق وعدم الصبر على الوالدين هذا يجر الإنسان إلى ما لا يحمد عاقبته، لأن من علامة الصالحين هو البر بالآباء والبر بالأمهات، ولا سيما الأمهات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات، وهذا ليس معنى أن الأب أيضا لا يحرم عصيانه وعقوقه، لكن خص العقوق بالأمهات، لأن الأم سهل، الرجل قد يكون عنده قوة قد يخاف منه الإبن، لكن الأم غالبا ما تغلب، فلهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عقوق الأمهات. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل يسأله في الجهاد، قال: أريد أن أجاهد، قال: أحل والدك؟ قال: نعم. قال: ففيه ماذا جاهد؟ الجهاد لا شك عمل صالح كبير، الإنسان يجد بنفسه وماله، ومع ذلك قال: أحل والدك؟ قال: نعم. قال: ارجع إليه. جاء في حديث آخر أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذهاب الجهاد، قال: وأين ترك والدك؟ قال: تركتهما يبكيان، قالوا: ارجع إليهما فأبعكهما كما أبكيتهما، ارجع إليهما. ماذا دليل الجهاد؟ الجهاد هناك من يجاهد مكانه، لكن أمر الوالدين إذا أنت لم تقم به لا يوجد من يقوم به، ارجع إليه، هذا هو الجهاد، اصبر عليهما وأنفق عليهما وادعو لهما واصبر عليهما. فالعقوق أمر صعب جدا في الوالد، لا يمكن الإنسان أن يتهاون فيه بحال من الأحوال. ولهذا جاء الحديث الكثير: ما من كتاب من كتب أهل الحديث إلا وتجد هذا الباب. المدري في كتابه الترغيب والترهيب أورد باب كبير اسمه الترهيب من عقوق الوالدين، وذكر النصوص التي جمع في التحذير من عقوق الوالدين، وذكر أصناف الوعيد للتهديد والترهيب من الوقوع في مثل هذا الأمر الخطير في مثل هذه المعصية الكبيرة التي هي عقوق الوالدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ما قال: أنبئكم بكبائر، قال: بأكبر الكبائر. قال له: يا رسول الله. قال: الشرك بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين. قيل: ثم ماذا؟ قال: ألا وقول الزور على شهادة الزور. فما زال يكرر حتى قلنا: يا ليت لو سكت. جاء في حديث آخر قال: الكبائر أربع: شرك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، اليمين اليمين الرمز والمنفق سلعته بكثير يكون هذا بعيد، لكن في كل مرة يذكر من توصل حقوق الولد بعد الإشارة بها يذكر حقوق الولد، لأنه لا يوجد مخلوق له حق الطاعة بعد الله عز وجل إلا اليمين، ولهذا الله عز وجل قارن الطاعة بطاعة اليمين وأمر ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وجاءت وصايا لقمان الحكيم لابنه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، بدأ بالشرك إن الشرك لظلم عظيم. ثم انتقل إلى وصية ثانية، قال وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه وصايا القرآن. ولهذا انظروا رب سبحانه وتعالى اتركوا هذه الصورة اسمها سورة الأعراف، اسمعنا لها سورة الأعراف سميت الأعراف نسبة إلى جبل، هذا الجبل يطلع على الجنة ويطلع على النار، سمي بالأعراف لأن فيه أنهار وفيه بساتين وفيه أشجار وفيه ثمار. هناك قوم خبسوا على هذا الجبل، ما دخل الجنة ما دخل النار. قال ابن عباس هؤلاء كيف كانت قصتهم؟ أنهم قوم شباب خرجوا من الجهاد فماتوا في سبيل الله، فموتهم في سبيل الله منعهم من دخول النار، هذا قتل في سبيل الله، كيف يدخلون؟ أنتم قسما. لكن خرجوا من الجهاد من غير إذن والديهم فلم يدخلوا الجنة، لاقوا بين الجنة والنار حتى يصل في أمرهم أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. منعهم الموت في سبيل الله من دخول النار، ومنعهم عدم طلب الإذن من الوالدين عند خروج الجهاد من دخول الجهاد. يعني هذا يدلك على قدر وعلى عظمته وعلى أهمية استشارة وطلب الإذن من الوالدين. ولهذا نقص الشباب أنهم مجنون شيء إلى الحماقة، هذا خاصة كان البعض لما يحب يتزوج وكذا من النار يحب أن ينفصل عن عندك حر، بس لا حاول تربي الوالدين
قال ان ابا حنيفه بن عمار وكان اماما فقيها مفتيا جاءه رجل قال انا طلقت زوجتي، قلت انا زوجتي طالق حتى ادخل الجنه، هذا لا يمكن ان يدخل الجنه في الدنيا يسمى يخش الجنه الا بالاخره، يعني الامر انه لازم يطلق زوجته ما دام قال اطلق زوجتي حتى ادخل الجنه، اليوم ادخل الجنه لا اطلق زوجتي. وهو حياته مع الزوجة في هذه الدنيا والجنة التي تكون هنا في الآخرة. قيل أنه لما استفتى أبو حنيفة رحمه الله قال كيف الخلاص من هذا؟ من هذه الورقة التي أوقعت فيها نفسي؟ هذه يقع فيها ورقة يحلف بحاجة مستحيل. يقال أن أبو حنيفة أرشده إلى شيء، قال ألك أم؟ عندك أم؟ قال نعم. قال تنزلها أو بيت عندها ليلة فإن الجنة تحتاج إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الأم الجنة عند رجليها فالزم الجنة عند رجليها، قال بيت عندها ليلة خلاص كفر عن يمين وكأنك بيت الجنة، يعني خلصوا من مشكلة. وأحيانا يقولوا قالوا لك أم؟ قالوا لا. قالوا عندك خالة؟ قال نعم. قال إنزم رجليها بل عندها ليلة فإن الجنة وأخذوه يبيرخ آخر بجنة أكثر من أمها، لكن هذا لم يصح وإنما صح فالزمها فإن الجنة عند رجليها. قالوا عندك خالة؟ قال نعم. قال إذا تنزم رجليها بل عندها وتكفر عن يمينها. قالوا هذه خالة؟ قالوا خالة بمزينة الأم، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. بر الوالدين هذا أمر يعني شيء يبدو للناس أن لا يفرق فيه فهمه. قدر المستطاع. بل الله سبحانه وتعالى امرنا ان يمتد برنا الى ما بعد وفاته. حتى بعد وفاته الانسان يجب ان يبقى في بر والديه في الصدقه عليهما، في الحج عنهما، في الدعاء لهما، اشياء كثيره في ذكر محاسنهما خيرهما، هذا كله من الجبل. فالإنسان لا يضيع هذا الباب الذي كما قال ابن البداع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ ذلك الباب أو غيره. اللهم اجعلنا ممن يطيع الوالدين، وعصمنا من العقوق ومن العصيان، ووفقنا لما فيه الخير، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.